الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في التوثيق الإجمالي، الدليل السابع من أدلة نفاذ علم الرجال، وأن المشائخ الثلاثة مثلا وثقوا رجال رواياتهم. فقرأنا عباراتهم وقلنا أن البحث في العبارات المهم هو البحث في معنى الصحيح، ما هو الصحيح عند القدماء، هل كان بنفس معنى الصحيح عندنا وهو صحيح السند، أو أن هذا اصطلاح مستحدث. بعضهم يقول اصطلاح مستحدث جاء بعد يعني من فترة العلامة مثلا، أو ابن طاووس أستاذ العلامة، وليس من التعريفات السابقة القديمة. القدماء كانوا عندهم الصحيح في ما هو، قلنا احنا صحيح السند يعتبر صحيح، إضافة إلى مجموعة من الأمور كلها تعتبر صحيحة. مثلا واحد، ممكن الحديث الذي يكون موجود في مجموعة من الأصول الأربعمائة المعروفة، في أكثر من في كثير من الأصول، الحديث الموجود في كثير من الأصول يعتبر صحيحا، سواء كان صحيح السند أو ليس بصحيح السند، يعني وجوده في كثير من الأصول هذا كاف في اعتباره صحيح. اثنين، قد بعضهم مثلا يعتبر بوجوده في أصل أو أصلين ولكنه بأسناد متكررة، فهذا فمع تكرر أسناده حتى لو لم يكن في كتب كثيرة في أصول كثيرة، إلا أنه في بعض الأصول متكرر الأسناد،
متغير
أسناد أكثر من سند إليه في نفس الأصل أو في الأصلين، حتى لو لم تكن صحيحة أيضا، بما أنه له طرق مختلفة أيضا يعتبر صحيحا. الثلاثة، ممكن أن يكون الصحيح أيضا عندهم أو يعتبر صحيح إذا كان في أصل من الأصول التي أجمعوا، أصل من أصول أصحاب الإجماع، من يسمى بأصحاب الإجماع، إذا وجد رواية في كتاب واحد من هؤلاء 18 اللي يذكروهم، فأيضا هذه تكفي باعتبار أنه موجود في أصل من أصول من أجمعت العصابة على تصحيح من يصح عنهم حسب تعبيرهم. فهؤلاء بعضهم يعتبر أن هذا أيضا يعتبر أصل، يعني يعتبر حديث صحيح بمجرد وجوده في كتاب واحد من هؤلاء 18. عندنا أيضا الصحيح ما روي عن أحد الثلاثة المعروفين بأنه لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، مثل صفوان بن يحيى والبيزنطي وغيره. أيضا ممكن أن يكون صحيحا إذا كان في أصل من أصول الآخر، يعني حتى غير الشيعة، ولكن أجمعوا على العمل برواياته، أفرض مثل الصاباطي مثل السكوني أو غيرهم ممن على العمل برواياته وإن لم يكن شيعيا بعض الأحيان. أيضا يعتبر صحيح إذا علم أنه من كتاب عرض على الإمام. هناك كتب مثل كتاب يونس بن عبد الرحمن وكتاب الصلاة لحريز، كتاب بعض الكتب معروف أنها عرضت على الإمام، فإذا أخذت الرواية من كتاب معروض على الإمام أيضا تعتبر رواية صحيحة، حتى لو كان مؤلف الكتاب ليس بثقة، يكفي عرضها على الإمام وقبول الإمام بها. إذن عندنا مجموعة من التعبيرات، قد يكون مو كلها يقولون بها، ولكن يعني قد يكون مثلا ذكرنا 6-7 ليس كلها يقولون بأنها تصحح، ولكن لو كان واحد منهم يرى 4 منها 3 منها 5 منها إلى آخره، فمعنى هذا أن الصحيح ليس معناه هو صحيح السند تاما، أنه قد يكون صحيح السند وقد لا يكون صحيح السند، ولذلك ما نتمكن من الاستفادة من هذا التوثيق الإجمالي، يعني لا نتمكن من تصحيح الأسناد بتصحيح الكتب أو الروايات. طبعا هنا أيضا قضية التوثيق، هذا التوثيق الإجمالي لجميع هذه الأشخاص، طبعا هل هو مستند إلى الحس، مستند إلى الحدس؟ يعني هل نعلم بأنه مستند إلى الحس؟ يعني هو قضية قاعد يجتهد في رواية ويصحح سندها، وقد يستند إلى الحس إذا عنده، وقد يستند إلى الحدس والاجتهاد والبحث حتى يصحح سندها. فنحن لا نعرف في أي الرجال استند إلى الحس وفي أي الرجال استند إلى الحدس، فهنا أيضا عندنا تكون هناك مشكلة. زين، على فرض أنهم استندوا إلى الحس، طبعا مثلا يقولون بأن هذا الكافي كله صحيح السند، لما نجي إلى كتب الرجال شوف ما شاء الله فيه رواة ضعفاء، فما يمكن الاعتماد، نقول أنه هذا لو فرضنا أنه صحح، يعني قال بأن جميع رواته ثقات، وجينا وشفنا ما شاء الله من الرواة ليسوا بثقات، إذا نعلم أنه ليس بدقيق هذا التوثيق، لأن هناك تضعيفات كثيرة وهناك ضعفاء كثير يروي عنهم الكافي. فعلى ذلك نعتبر وجود أخطاء كثيرة في التصحيح في التوثيق والتضعيف، مع وجود أخطاء كثيرة ما يمكن أن نلتزم بتوثيقاته، غير مثلا أفرض تفسير علي بن إبراهيم، أو مثلا كلام مثلا من روى عنه ابن أبي عمير أو صفوان، لما نجي إلى الأشخاص الضعفاء اللي روى عنهم ابن أبي عمير أو صفوان نلاحظ أنه مثلا كذا رواية، مجموع الروايات اللي فيها ضعفاء أفرض 10 روايات من آلاف الروايات اللي يرويها مثلا، فهنا طبعا تطمئن إلى أنه فعلا كان متحرز عن الرواية عن الضعفاء. أما لما تشوف لا ما شاء الله من الروايات المرسلة والضعيفة والرواة الضعفاء، تعرف أنه مو ملتزم بالرواية بتصحيح السند، ملتزم بتصحيح المتن بحسب شهادته. استدل ثامنا على أنه لماذا لا نكتفي بشهادة المشائخ بصحة الروايات بغض النظر صحة المتون، يعني أن هذه المتون صادرة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هم شهدوا بأنها صادرة ونحن نأخذ بها، يعني نأخذ بنفس الروايات بغض النظر عن السند صح أو لم يصح. طبعا هذا هل يكفي أيضا في في الاستغناء عن علم الرجال، افرض جميع متون الكتب الأربعة صادرة عن الأئمة وغير الكتب الأربعة، هذه شهد أصحابها بصحتها نفس الإشكال، وغيرها ما شهد أصحابها بصحتها وفيها روايات، فهذا ما ينفي علم الرجال. هذا أول. ثانيا نقول بأنهم نعم شهدوا بصحتها، لكن هذا يعني شهدوا بصحة المتون، صحة المتون معناها أنهم جمعوا قرائن، وهذا يعتبر اجتهاد، والاجتهاد اجتهاد المجتهد ليس حجة على أي مجتهد آخر، أنه قضية حدسية، فما يجب على الناس اتباعهم في حدسهم، وإنما يلاحظون كما لاحظوهم، فإن تمت القرائن كما تمت عندهم أخذ بها، وإلا فلا. إذن هذا أيضا لا يكفي لإبطال الحاجة إلى علم الرجال. هذا تمام الكلام في الحاجة إلى علم الرجال وعدم الحاجة إلى علم الرجال، والنتيجة أن أدلة الحاجة ثابتة وأدلة عدم الحاجة ليست بثابتة، أو لم يقم منها حتى دليل واحد يعتمد عليه. هنا نبدأ في بحث جديد، وهو الأصول الرجالية الثمانية. يعني الشيعة عندهم علم الرجال، من أين يأخذون علم الرجال؟ يفترض أن هناك كتب رجالية، والواقع أن هناك مجموعة من الكتب الرجالية من زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وإلى زمن الشيخ الطوسي وغيره، إلا أن الباقي عندنا الآن، ما الذي عندنا من كتب الرجال القديمة؟ فتذكر مجموعة من الكتب. أول كتاب من هذه الكتب هو رجال الكشي، ومؤلفه اسمه محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي. يقول عنه الشيخ النجاشي: محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي أبو عمرو كان ثقة عينا، وروى عن الضعفاء كثيرا، وصحب العياشي وأخذ عنه، وتخرج عليه في داره التي كان مرتعا للشيعة وأهل العلم، له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة. هذا الشيخ في الفهرس قال: ثقة بصير بالأخبار والرجال، حسن الاعتقاد، له كتاب الرجال. الشاهد أن هذا الكتاب الأصلي، الكتاب الأصلي ما وصلنا، الذي وصلنا تلخيص الشيخ الطوسي لكتاب الكشي اللي هو تهذيب رجال الكشي، اللي الآن موجود نسميه رجال الكشي، هو في الواقع كتاب آخر، مو كتاب آخر، ملخص للكتاب السابق. أما كيف لخص، فيقول القهبائي أن الأصل كان في رجال العامة والخاصة، فاختار الشيخ الخاصة، هذا طبعا قول، الملاحظ أنه موجود فيه من رجال العامة، يعني موجود، ما زال موجود فيه مجموعة من رجال العامة في رجال الكشي الذين رووا عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، فعلى ذلك ما يمكن التسليم بهذا. لكن في قول آخر، وهو أنه النجاشي يقول فيه هفوات واشتباهات كثير، فالظاهر أن الشيخ نقحه من هذه الهفوات والاشتباهات، ونقل ما هو يعتقد بأنه صحيح مما ذكره ونقله الكشي، أزال منه الاشتباهات. فعلى كل حال هذا موجود ويعتبر من الكتب المهمة جدا، لأنه هو الكتاب الوحيد في علم الرجال عندنا الذي يذكر سنده إلى توثيق الرجل أو تضعيفه، فهو يقول عن فلان عن فلان عن فلان إلى الشخص المعاصر مثلا، في كثير من الأحيان يذكر الروايات المنقولة في الرواة، يذكر الشخص بما له وما عليه. هذا الواصل عندنا الآن قد يتحصل فيه روايات حتى في ذم زرارة ومحمد بن مسلم وهشام بن الحكم وإلى آخره، ينقل الروايات التي وردت في الذم وفي المدح، وإن كان بعض الأحيان يرجح أو يترك الأمر. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني فهرس النجاشي، والنجاشي هو ترجم نفسه، يقول أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله النجاشي ابن النجاشي الذي ولي الأهواز، وكتب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله، وكتب إليه رسالة عبد الله بن النجاشي المعروفة، ولم ير لأبي عبد الله مصنف غيره. فهذا الشيخ النجاشي طبعا يعتبر الشيخ النجاشي هو يعني الآن كتاب الشيخ النجاشي هو عمدة كتب الشيعة في علم الرجال تقريبا. كتبه لغرض معين، يعني كان لغرض معين، وهو أنهم قالوا بأن الشيعة ليس عندهم لا مصنف ولا مصنف، لا سلف ولا مصنف ولا مصنفين، فأراد أن يثبت أن الشيعة لهم سلف ولهم مصنفين ومصنفات. فلذلك هو أساسا يريد يذكر وإن كان أكثر ما يعتمد على المصنفين، يعني هو فهرست عادة كتاب يذكر المصنفات والطرق إليها. فهو ذكر سلف الشيعة، يعني تاريخ الشيعة، أشخاص الشيعة، وكل واحد يهتم بذكر مؤلفاته، ولذلك تحصل كل شخص يذكره يذكر المؤلفات اللي إليه وطرقه إلى تلك المصنفات أيضا. فطبعا مع ذلك وثق كثير من الأشخاص أو أكثر الأشخاص اللي ذكر. زين، هذا الكتاب له ميزات خاصة. واحد أنه مختص برجال الشيعة حسب الأول، يعني الأصل الأولي فيه أنه إنما ألف لرجال الشيعة، وإذا ذكر أشخاص غير شيعة فيكون من الأشخاص الذين رووا عن أهل البيت عليهم السلام. الشيء الثاني من ميزاته أنه عادة يذكر التوثيق والتضعيف، لأنه بيجي بعض كتب الرجال المؤلفة ما فيها لا توثيق ولا تضعيف، وإنما مجرد ذكر طبقات هذه الرجال لا أكثر. الشيء الثالث طبعا يعتبر من أثبت الرجاليين. الشيء الرابع معروف بتتبعه وسعة معرفته أيضا بالأنساب، يعتبر من النسابين الكبار بالإضافة إلى معرفته بالرجال أيضا. الشيء الخامس أنه ألف كتابه، كتاب رجال النجاشي، بعد كتاب الشيخ الطوسي. طبعا هنا استفاد أنه إذا أكو اشتباهات أو شيء عند الشيخ الطوسي هو تلافاها، لأنه كان في تأليفه ناظر إلى تأليف الشيخ الطوسي، وهما فرسي رهان وتلميذين لأستاذ واحد وهو الحسين بن عبيد الله بن الغضائري. الكتاب الثالث رجال الشيخ الطوسي قدس سره، وهو الشيخ الطوسي بعد أعرف من أن يعرف. هذا الرجال طبعا عنده كتابين الشيخ الطوسي في علم الرجال، رجال الشيخ وفهرس الشيعة. يعني الآن أكثر رجال الشيعة جاي عن طريق الشيخ، لأن الرجال والفهرس والكشي هو اللي ملخصنه فوصل إلينا عن طريقه، اللي مو عن طريقه وهو أصل الكتاب ما وصل. يصير ثلاثة كتب من أربعة كتب، الكتب المهمة في علم الرجال إلى الشيخ دخل فيها، يعني كتابين إلى وكتاب الأخصنة. الرجال طبعا مرتب على شكل طبقات، يعني مثلا يذكر أصحاب النبي ثم أصحاب الإمام علي ثم وهكذا، أول الأساتذة والمشايخ ثم التلاميذ وهكذا. هي تفيد طبعا في معرفة الأسناد ومعرفة تمييز المشتركات، لأن إذا عرفت الشخص مثلا قال أحمد بن محمد، في واحد أحمد بن محمد مثلا عن علي بن أبي طالب نفرض، غير أحمد بن محمد عن الإمام الصادق، وغير أحمد بن محمد عن الإمام العسكري. فلما يجيك مرتبين على الطبقات وقال لك أحمد بن محمد، تعرف تشوف اللي قبله واللي بعده، تعرف أن هذا فلان وليس فلان. فيستفاد من خلال التلاميذ والأساتذة، يستفاد. الرجال لما تشوف رجال الشيخ، رجال الطوسي مثلا أو رجال غيره، هذا معناه أنه مرتب على شكل طبقات. عندنا كتاب رابع هو فهرس الشيخ، فهرس للشيخ شبيه بفهرس النجاشي، يعني معناه أنه يذكر فيه الأشخاص وكتب الأشخاص والطرق إلى الكتب. فهذا مو شرط يرتب على الطبقات، بل عادة يرتب على الحروف الهجائية. وفارس الشيخ فعلا مرتب على الحروف الهجائية، كما أن رجال الشيخ مرتب، طبعا رجال الشيخ مرتب على الطبقات، وفهرسته مرتب على الحروف الهجائية. طبعا استفيد منه بالإضافة إلى التوثيقات والتضعيفات، بعض التوثيقات والتضعيفات في الفهرست أيضا، إلا أنه استفيد منه إلى الطرق الشيخ، يعني الشيخ يذكر في الفهرست جميع طرقه إلى، أو على الأقل مجموعة من طرقه إلى الكتب. التهذيب والاستبصار الشيخ أزال الأسناد، وبدل ما يذكر الأسناد آخر شيء يقول ما رويته عن فلان، فهو عن فلان عن فلان عن فلان، على أساس أنت إذا جيت شفت عن زرارة تروح تشوف طريق الشيخ إلى زرارة وهكذا. فبعض الأحيان الطريق اللي ذكره في التهذيب والاستبصار ضعيف، لكن تجي إلى الفهرس تشوف أنه ذاكر إلى نفس الشخص عدة طرق، أربعة طرق مثلا، ثلاثة طرق، فيفترض أن تكون بعضها صحيح، فيمكن أن تعتمد على الطرق التي ذكرها هناك. هذا من فوائد ذكر الشيخ للطرق. أيضا الشيخ السيد الخوئي استفاد حتى من طرق الشيخ النجاشي، لأن الشيخ النجاشي بعض الأحيان استفاد، لأن الشيخ النجاشي مع الشيخ الطوسي أستاذهم واحد، كثير من طرقهم عن طريق ابن الغضائري أو ابن عبدون أو غيره، يعني ترجع إلى بعض الطرق. في بعض الأحيان يستدل على أنه طريق، يعني إذا ثبت طريق صحيح للنجاشي وحصل عند اطمئنان مثلا بأنه هذا الطريق المفروض عندهم اثنينهم لأنه عن شيخ واحد، فيأخذ الطريق من النجاشي ويصحح به رواية الشيخ الطوسي بعض الأحيان. عندنا خامسا رجال البرقي، طبعا أيضا رجال يعني مثل رجال الشيخ، يفترض أنه كتاب طبقات. طبعا لم يستفد منه كثيرا الآن، لأنه من جهة عدم وجود توثيقات وتضعيفات فيه، يعني الذي يستفاد منه فقط مجرد ترتيب الطبقات. طبعا استشكل في مؤلفه من هو أحمد بن محمد بن خالد أو أبيه محمد بن خالد البرقي، وهنا المصنف استشكل في الاثنين. الكتاب السادس رسالة أبي غالب الزراري، وهو أحمد بن محمد الذي ينتهي نسبه إلى بكير بن أعين، وهذه الرسالة في نسب آل أعين، تراجم المحدثين. فرسالة فيها تراجم آل أعين، فهي رسالة خاصة، يعني مو كتاب رجال في عموم رجال الشيعة، وإنما عائلة آل أعين. وعندنا الكتاب سابع أيضا قد يعد كتاب رجال، وهو مشيخة الصدوق. طبعا مشيخة الصدوق ما فيها توثيق وتضعيف أيضا، وإنما طرق الشيخ الصدوق إلى الكتب اللي روا فيها رواها في كتاب الفقيه، مثل الشيخ طوسي حذف الأسناد، بعدين حط أسناد عامة إلى الرواة اللي روا عنهم، فهذه هي المشيخة تفيد في الطبقات، مثلا فلان 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 ممكن معرفة مشايخهم، ولكن لا تفيد في التوثيق والتضعيف لأنه لم يوثق ولم يضعف في كتابي. عندنا الثامن مشيخة الشيخ الطوسي في كتابه التأديب والاستبصار اللي ذكرناها أيضا، الشيخ الطوسي أيضا عنده مشيخة في كتاب التأديب والاستبصار، نفس الشيء طرق أيضا. هذه أصول الكتب اللي بعدها من كتب الرجال كلها تقريبا أخذت صارت تأخذ من هذه الكتب. عندنا كتاب آخر سيأتي وهو رجال ابن المضائر، فيه بحث مفصل لوحده. صلى الله على محمد وآله الطيبين.